جذب فؤادي يروم رواه
عزيز على العين ألا
ترى. الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تنتقد نفاق وازدواجية الدول الغربية بشأن حقوق الإنسان وترفض المزاعم الباطلة للمقرر الخاص للأمم المتحدة في شؤون إيران. وزارة الدفاع الروسية تؤكد تحرير أكثر من 90% من أراضي جمهورية لوغانس الشعبية بدعم من القوات الروسية. أنصار الله تعتبر دعوة العدوان اليمنيين إلى الحوار تحت الوصاية في الرياض التفافاً على أي حوار حقيقي بين اليمنيين. تفاصيل النشرة. عمت أرجاء إيران الإسلامية أجواء الفرح في ذكرى مولد الإمام 12 من أئمة أهل البيت عليهم السلام الإمام المهدي المنتظر عبر نشر الزهور وإضاءة الساحات والمراقد الدينية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
في ذكرى مولد الإمام 12 من أئمة أهل البيت عليهم السلام الإمام المهدي صاحب العصر والزمان والموعود المنتظر، احتفلت إيران بالمناسبة عبر نشر الزهور وإضاءة الساحات والمراقد الدينية. وفي مدينة مشهد المقدسة اكتظ حرم الإمام الرضا عليه السلام بملايين الزوار للمشاركة في الاحتفالية التي تقام هناك.
نبارك مولد صاحب الزمان لجميع الأمة الإسلامية ونأمل أن يعجل الله في فرجه حتى يملأ الأرض قسطا وعدلا.
نعيش أجواء الفرح في هذه الأيام، وقد شاركنا في المجالس المقامة بمرقد الإمام الرضا عليه السلام، حيث نأمل أن تتم هذه الأفراح بظهور الحجة المنتظر.
وتوزعت البرامج التي تصب حول العقيدة المهدوية وموقعها في المجتمع الإسلامي وتبيين حياة آخر أئمة أهل البيت عليهم السلام، حيث تم التأكيد على ضرورة غرس مفهوم انتظار الفرج وتأصيل هذه الفكرة ورد الشبهات عنها.
الزوار زوار الإمام الرضا عليه السلام يأتون لكي يقدمون التهاني لصاحب هذا المكان الإمام الرضا عليه السلام. وطبعا أقامت العتبة الرضوية المقدسة برامج عديدة ثقافية علمية معارض بكل أشكالها لكي تبين سيرة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف في كلام الإمام الرضا عليه السلام.
ولد الإمام المهدي ابن الحسن العسكري في سامراء في 15 من شعبان عام 255 للهجرة، وجرت فيه سنن الأنبياء من الغيبة وطول الحياة وهو موعود الإسلام. وخلف الإمام المهدي أباه وله 5 سنوات، وكان والده قد أخفى مولده لصعوبة الوقت ورصد الأجهزة الحاكمة لأخبار المهدي، كما قد عرضه على خواص أنصاره وأخبرهم بأمره.
ردت إيران على مزاعم المقرر الخاص للأمم المتحدة في شؤون إيران جاويد رحمان، مؤكدة أن النهج السياسي والانتقائي في قضية حقوق الإنسان لا يؤدي إلى تعزيزها بل إلى تقويضها. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة إن طهران ترفض هذا التقرير المليء بمعلومات كاذبة واستنتاجات مضللة بما فيها مزاعم ومعلومات غير صحيحة من مصادر الجماعات الإرهابية والغربية. وأكد خطيب زادة أن إيران ترفض نفاق وازدواجية الدول الغربية بشأن حقوق الإنسان، وتواصل تعزيز حقوق الإنسان لشعبها رغم الإجراءات القسرية الأحادية الجانب من الولايات المتحدة، موضحا أننا قدمنا تعليقاتنا المفصلة على هذا التقرير والذي نشره رسميا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. قال وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب إن من يساعد الكيان الصهيوني أو يتحرك في مسار دعمه سيدفع ثمن ذلك، معتبرا أن كيان الاحتلال يقصر في عمره بممارساته وأعماله الشريرة. وزير الأمن الإيراني وخلال ملتقى أقيم لتكريم القوى الأمنية في البلاد وجه الشكر والتقدير لحرس الثورة الإسلامية لمبادرته القوية التي جاءت في الوقت المناسب بالرد الصاروخي على ممارسات الكيان الصهيوني الشريرة، مؤكدا أن هذه المبادرة جاءت في سياق تعزيز أمن البلاد. أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف عن تحرير قوات جمهورية لوغانسك الشعبية أكثر من 90% من أراضيها بدعم من القوات المسلحة الروسية. من جانبها أعلنت سلطات جمهورية لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين مقتل 4 مدنيين جراء قصف القوات الأوكرانية مدينة دونيتسك. من جهة أخرى أفادت وسائل إعلام أوكرانيا بأن الصواريخ الروسية استهدفت صباح اليوم مطار مدينة لفيف ودمرت مصنعا لصيانة الطائرات دون وقوعه إصابات بشرية. وتواصل القوات المسلحة الروسية للأسبوع الثالث على التوالي تنفيذ عملياتها العسكرية الخاصة بهدف حماية جمهورية دونباس المعلنة من جانب واحد ونزع سلاح أوكرانيا المدعومة من الغرب والتي تراها روسيا تهديدا لأمنها القومي. طالبت السفارة الروسية في واشنطن الإدارة الأمريكية بالكشف سريعا عن البيانات حول نشاطها البيولوجي العسكري في أوكرانيا. وجاء في بيان للسفارة أن روسيا على يقين بأن الجماعات المتطرفة الأوكرانية الخاضعة لسيطرة الجهات الأمريكية قد أعدت سيناريوهات لاستخدام المواد الكيميائية السامة في إطار خطط استفزازية ضد المدنيين، ومن ثم اتهام روسيا باستخدام هذه المواد ضد سكان أوكرانيا. بدورها أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى وجود صلة بين حالة مثيرة للشبهات لتفشي أمراض معدية في روسيا وأوكرانيا في الأعوام الأخيرة وأنشطة البنتاغون البيولوجية. أعلنت الصين على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها تشاولي تشيان أن بكين تنتهج سياسة مستقلة بشأن الصراع الدائري في أوكرانيا. جاء ذلك ردا على تصريح لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بأن واشنطن ستتخذ إجراءات إذا ثبت أن الصين تدعم تصرفات روسيا في أوكرانيا. وشدد تشاولي تشيان على أن البعض في الولايات المتحدة يواصلون نشر الأكاذيب والافتراء والضغط على الصين، وهو سلوك غير مسؤول ولا يؤدي إلى حل الأزمة. أعلنت حركة أنصار الله أن هدف دول العدوان من دعوة اليمنيين إلى الحوار تحت وصايتها في فندق ريتز كارلتون بالرياض هو الالتفاف على أي حوار حقيقي يكون قراره بأيدي اليمنيين. وقال عضو المكتب السياسي للحركة محمد البخيتي إن أنصار الله سبق وأن دعت إلى حوار يمني في دولة محايدة بهدف توحيد اليمنيين لمواجهة التحديات الخارجية التي تهدف إلى احتلال اليمن واقتطاع أجزاء من أرضه. في السياق نفسه اعتبر رئيس حكومة صنعاء عبد العزيز بن حبتور أن الدعوة إلى الحوار في العاصمة التي يشن منها العدوان يوميا هي دعوة ملغومة. أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الفجر اليوم في باحة المسجد الأقصى المبارك في جمعة فجر الحرائر بالرغم من الإجراءات المشددة لقوات الاحتلال التي منعت القادمين إلى المسجد من دخوله. انتهت النشرة، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعينا الكرام، أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم برامج إذاعة طهران العربية. ننتقل لأحبائنا الصغار لنقدم إليهم حديقة الأطفال عند الرابعة والدقيقة الثالثة عشرة، ومن بعد ذلك تستمعون إلى الكتاب الصوتي عند الرابعة والدقيقة الخامسة والأربعين، وعند الخامسة تماما زملاؤنا في قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى عشر دقائق. الإنتاج الإيراني ومحور التنمية يقدم لحضراتكم عند الخامسة والدقيقة العاشرة، وبعد ذلك نقدم إليكم الإمام الخميني في الشعر العربي عند الخامسة والدقيقة الثانية والثلاثين. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند السادسة تماما وعلى مدى ربع ساعة، وبعد ذلك نقدم إليكم نحو الآفاق العالية عند السادسة والربع. نصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند السادسة والدقيقة السابعة والعشرين، مستقبلين بها أذان المغرب الذي يرفع على مسامعكم عند السادسة والدقيقة الثانية والثلاثين. برنامج الغدة السرطانية تستمعون إليه عند السادسة والدقيقة السابعة والثلاثين، وبعد ذلك زملاؤنا في قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير عند السابعة تماما وعلى مدى عشر دقائق. مشرعون بلا شرعة تستمعون إليها عند السابعة والدقيقة الثالثة عشرة، وبعد ذلك نقدم إليكم أثير الحكاية عند السابعة والدقيقة السادسة والعشرين. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الكرام، إلى اللقاء.
الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبة أنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع
قصة اليوم
حكايات
هل تعلم
مشاركتكم الصوتية
طرائف
وغيرها. أصدقائنا الحلوين، علينا أن نتعلم أشياء كثيرة في حياتنا لكي نستطيع أن نواجه بعض المشاكل التي تمر بنا بعض الأحيان.
نعم يا أصدقائنا، تلك الأشياء التي يجب أن نتعلمها هي الصبر مثلاً وقوة التحمل والشجاعة.
فلقد ضرب لنا سيدنا إبراهيم عليه السلام أمثلة عديدة في صبره وقوته وشجاعته.
لذلك يا أصدقاء، فإن قصص الأنبياء لما نستمع إليها علينا أن نتعلم منها.
وقصة سيدنا إبراهيم عليه السلام فيها من أمثلة الصبر والتحمل والشجاعة الكثير، علينا الاستفادة منها.
حلوين، في فقرة قصة اليوم سوف نقص عليكم قصة جميلة جدا.
نعم، إنها قصة نبينا إبراهيم عليه السلام.
قصة فيها عبر كثيرة يجب علينا يا أصدقاء أن نتعلم منها ونستفيد منها أيضا.
إذن هيا بنا لنستمع إلى قصة اليوم.
هيا بنا يا أصدقاء. أصدقائنا الحلوين، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام من قصص الأنبياء الرائعة التي تعطينا دروساً عديدة. أول تلك الدروس هو الصبر والإيمان بما جاء به الله سبحانه وتعالى. ثاني تلك الدروس الشجاعة والإصرار في قول الحق. الآن نبدأ بقصتنا والتي هي حول قصة النبي إبراهيم عليه السلام بعد كل المقدمة والكلام الذي تحدثنا به معكم. ذات صباح وبعد أن رن جرس المدرسة، دخل المعلم صادق وقال لطلابه:
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا أستاذ.
هل جلبتم معكم نسخ القرآن يا أولاد؟
نعم يا أستاذ.
إذن سوف نبدأ بقراءة السورة آية آية، ثم نقوم بشرح قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام.
نعم يا أستاذ.
طيب طيب، مثل ما تعرفون يا أولاد، فإن سيدنا إبراهيم عليه السلام قد دعا قومه إلى ترك عبادة الأصنام.
نعم يا أستاذ. نعم يا أستاذ.
طيب يا أحمد، قل لي وماذا بعد؟ ها؟
ولكن سيدنا إبراهيم عليه السلام لما طلب من قومه أن يعبدوا الله رفضوا ذلك.
ولما رفضوا عبادة الله سبحانه وتعالى مثلما دعاهم إلى ذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام، حاول أن يفعل شيئا. ماذا فعل يا علي؟ قل لي.
أنت اجتاز إبراهيم عليه السلام في أحد الأيام الفرصة عندما كان قومه يحتفلون بأحد الأعياد. تذهب إلى المعبد وقام بتكسير جميع الأصنام.
أحسنت يا علي، هذا جيد.
ولماذا قام إبراهيم عليه السلام بتكسير الأصنام يا أستاذ صادق؟
اسمع يا ياسر، وهو لم يكسر كل الأصنام بل كسرها كلها إلا واحدة. كان أكبرهم.
ولماذا يا أستاذ؟
لأن بقاء الصنم الكبير كان هو الدليل على براءة إبراهيم عليه السلام.
وكيف كان هو الدليل يا أستاذ؟
طيب، عندما عاد قوم إبراهيم وذهبوا إلى المعبد وجدوا الأصنام محطمة عدا الصنم الأكبر.
وماذا قالوا لسيدنا إبراهيم عليه السلام؟
جاءوا إليه وسألوه: هل أنت من حطم الأصنام؟
ماذا قال يا أستاذ؟ ماذا قال؟
طيب لا تستعجل يا علي. فقال لهم: اسألوا كبيرهم.
فعلا كانت إجابة ذكية.
عندما قال إبراهيم عليه السلام لقومه اسألوا الصنم الكبير، سكتوا ولم ينطقوا بشيء.
ولماذا يا أستاذ؟
لأنهم عرفوا أن الصنم الكبير لا يمكنه أن ينطق ولا يسمع.
هذا جيد يا أستاذ، لقد انتصر سيدنا إبراهيم عليه السلام عليهم في هذه الحالة.
نعم يا علي،
ولكن لدي سؤال يا أستاذ.
تفضل.
هل سكتوا على ذلك؟
لا طبعا، فقد أرادوا أن ينتقموا منه عن طريق حرقه في النار.
والحق رموه في النار يا أستاذ.
نعم يا ياسر. جمع قوم إبراهيم حطبا كثيرا جدا وأشعلوه ثم رموه فيه.
يا إلهي، وكيف يا أستاذ؟
لا تخف يا علي، لأن الله سبحانه وتعالى جعل النار بردا وسلاما على النبي إبراهيم عليه السلام.
صحيح يا أستاذ.
ظلت النار مشتعلة دون أن يحترق منه شيء. حينها خرج سيدنا إبراهيم سالما، لم يمسه شيء.
سبحان الله. كم يعجبني أن أستمع إلى باقي القصة يا أستاذ.
طيب، وماذا حصل بعد ذلك؟
طيب، عندما انتشرت قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام مع قومه، سمع بذلك الملك النمرود، فأراد أن يجادل إبراهيم في دعوته.
وماذا قال نمرود لسيدنا إبراهيم عليه السلام؟
ماذا قال؟
أو سأله نمرود وقال: من ربك؟ فقال إبراهيم مجيبا: ربي الذي يحيي ويميت. فقال الملك نمرود: أنا أحيي وأميت.
وماذا فعل نمرود بعدها يا أستاذ؟
حينها أمر الملك جنوده بإحضار رجلين، فأمر بقتل أحدهما وترك الآخر. ثم نظر إلى إبراهيم وقال: لقد أمت رجلا وأحييت رجلا آخر.
وماذا كان رد إبراهيم عليه السلام؟
فقال له إبراهيم عليه السلام: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، فأتي بها من المغرب.
فعلا إنه سؤال رائع.
حينها سكت نمرود واعترف بعجزه أمام سيدنا إبراهيم عليه السلام.
أستاذ.
نعم يا ياسر، تفضل.
وما هي قصة سيدنا إبراهيم مع ابنه إسماعيل؟
ما هي القصة؟
سؤالك جيد وجميل.
شكرا يا أستاذ.
أسمعوا يا أولاد، في يوم رأى سيدنا إبراهيم في منامه أنه يذبح ابنه إسماعيل. وبما أن أحلام الأنبياء حق، فقد ذهب إلى ابنه إسماعيل وعرض عليه الرؤيا.
تقصد يا أستاذ أن إبراهيم عليه السلام قد قال لابنه ما رآه في منامه؟
نعم قال له.
وماذا كان رأيه إسماعيل عليه السلام؟
بعد أن شرح له أبوه إبراهيم عليه السلام أنه رأى أنه يذبح ابنه ويجب أن يذبحه فعلا.
وماذا قال إسماعيل يا أستاذ؟ هل وافق دون اعتراض؟
نعم يا أحمد، لم يعترض إسماعيل على قرار أبيه إبراهيم أبدا.
صحيح؟
نعم، قال إسماعيل، اسمع يا ياسر.
نعم،
قال إسماعيل: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولكن عندما أراد إبراهيم عليه السلام أن ينفذ أمر الله بأن يذبح ابنه، حينها جاء فرج من الله سبحانه
الفرج
وتعالى.
الفرج يا أستاذ؟
نعم الفرج.
وما هو الفرج يا أستاذ؟
اسمعوا يا أولاد. نزل في تلك اللحظة الملك جبريل عليه السلام بكبش فداء بدلا عن إسماعيل. نعم، وقد ورد في القرآن ما قاله الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وفديناه بذبح عظيم. صدق الله العلي العظيم.
يعني يا أستاذ صادق، إن سيدنا إبراهيم قد ذبح الكبش عوضا عن ابنه إسماعيل.
نعم يا ياسر، ولما ذبح إبراهيم الكبش أصبح ذلك سنة متبعة للذبح كل عام عندما يحج الحجاج بيت الله الحرام.
نعم هذا صحيح. وهكذا أصبحت هذه العادة سنة متبعة لدى الحجاج.
أحسنتم يا علي.
فعلا إنها قصة جميلة ورائعة يا أستاذ.
وهي قصة نعم يا أولاد، هي قصة من قصص الأنبياء المهمة جدا.
شكرا يا أستاذ.
نعم، من هذه القصة علينا أن نتعلم يا أولاد أشياء كثيرة مما فعله سيدنا إبراهيم عليه السلام.
أولا
أن نتعلم الصبر والتحمل، وأن نتعلم الشجاعة في قول الحق، وأن نتعلم الصدق في اتباعنا أحكام الله سبحانه وتعالى.
ماذا تقصد يا أستاذ عن الصدق في اتباعنا أحكام الله؟
يا علي، يعني عندما يأمرنا الله سبحانه وتعالى بشيء علينا تنفيذه بدون تردد. فعبادتنا لله أمر لا نقاش فيه.
صحيح يا أستاذ.
الصلاة التي أمرنا الله بها علينا أداؤها بدون تأخير. الصيام الذي فرضه الله علينا يا أولاد يجب القيام به بدون خوف من الجوع مثلا. كذلك الحج، وكذلك مساعدة الفقير والمسكين واليتيم والمحتاج.
نعم يا أستاذ،
كل هذه أحكام الله سبحانه وتعالى.
نعم يا أستاذ، شكرا لك.
سوف ننفذ كل أحكام الله بإذن الله.
أحسنتم يا أولاد، وبارك الله بكم لحسن استماعكم لهذه القصة.
شكرا لكم يا أستاذ.
أحسنت.
كذا أحبائنا انتهى شرح قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام من قبل الأستاذ صادق. نرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذه القصة. أعزائنا الحلوين، أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن حان موعد ماذا يا جنان؟
نعم صحيح يا أصدقاء، موعد بث النشيد. تعالوا معنا لنستمع إليه.
إذن هيا بنا.
بقراني وإيماني
وتكبيرات إخواني،
بقراني وإيماني
وتكبيرات إخواني،
أعز الكافر الجاني
بقراني
وأحمي منه أوطاني،
بقراني
أعز الكافر الجاني
بقراني
وأحمي منه أوطاني
بقراني بقرآني وإيماني
وتكبيرات إخواني
بقرآني وإيماني
وتكبيرات إخواني
أهز الكافر الجاني
بقرآني
وأحمي منه أوطاني
بقرآني
أهز الكافر الجاني
بقرآني
وأحمي منه أوطاني بقرآني
عواطفنا براكين
تثور وما لها حين
عواطفنا براكين
تثور وما لها حين
ويذكي عزمنا الدين
بقرآني
إلى العلياء والشان
بقرآني بقرآني
إلى العلياء والشان
بقرآني بقرآني وإيماني
وتكبيرات إخواني
بقرآني وإيماني
وتكبيرات إخواني
أهز الكافر الجاني
بقرآني
وأحمي منه أوطاني أهز الكافر الجاني
بقرآني
وأحمي منه أوطاني بقرآني
لنا بمحمد مثل
وبالأصحاب نتصل
لنا بمحمد مثل
وبالأصحاب نتصل
سنفعل مثل ما فعلوا
بقرآني
ببدر
بقرآني
سنفعل مثل ما فعلوا
بقرآني
ببدر يا وفرقان
بقرآني بقرآني وإيماني
وتكبيرات إخواني
بقرآني وإيماني
وتكبيرات إخواني
أهز الكافر الجاني
بقرآني
وأحمي
أصدقائنا الحلوين، أعزائنا الأطفال، إن كل إنسان يجب أن يصبر على المشاكل التي يتعرض لها حتى لو كانت مشكلة بسيطة وتافهة، لأن كل عمل يحتاج إلى صبر، إلى قوة تحمل.
ولولا الصبر يا أصدقائنا وقوة التحمل من غير الممكن أن نستطيع أن نحل مشاكلنا حتى لو كانت مشكلة سهلة وبسيطة. نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
اسم ابن سيدنا إبراهيم هو سيدنا إسماعيل عليهم السلام، وسيدنا عيسى هو ابن سيدنا مريم العذراء. نحن احتفلنا بالسنة الميلادية الجديدة، والنبي سليمان هو ابنه للنبي داود. حسين، لبنان.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم، نشكرهم بجزيل الشكر.
أحبائنا الحلوين، من الأشياء المهمة التي يجب أن نتعلمها من قصص الأنبياء هي الصدق في تنفيذ ما أمرنا به الله سبحانه وتعالى.
فعندما يأمرنا الله بالصوم علينا أن نؤدي الصيام على أكمل وجه دون خوف أو تردد،
فبعض الأصدقاء يخاف أن يشعر بالجوع مثلا، كذلك فريضة الصلاة. هذه الأشياء يا أصدقاء، هذه الأشياء تسمى الصدق في تنفيذ ما أمرنا به الله عز وجل. الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا، ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف. الرجل لابنه: اذهب وافتح الباب وقل للضيف إنني غير موجود. فتح الابن الباب وقال للضيف:
عفوا، فأبي غير موجود.
فقال الضيف: ومتى سيعود أبوك؟ فقال الابن:
لحظة من فضلك انتظر لكي أسأله.
الحلوين، شخص كان يعيش في جنوب البلد راح للطبيب. سأله الطبيب، قال له: امشي كل يوم 5 كيلومترات. اتصل الشخص بعد 40 يوما بالدكتور وقال له: أنا الآن وصلت للشمال يا دكتور. يا أحبتنا، إن عبادة الله تتطلب منا أشياء كثيرة لكي نقوم بتنفيذها. نعم يا أصدقائنا، هذه الأشياء علينا أن نتعلمها من قصص الأنبياء وسيرتهم، وقصص الأولياء وسيرتهم. ولو تعلمنا بشكل صحيح ما كان يقوم به الأنبياء والأولياء، فإننا سوف نستطيع أن نعيش في حياتنا بشكل جيد، وسوف نستطيع أن نواجه مشاكل الحياة وصعوبات الحياة. فكونوا يا أحبائنا حريصين جدا على تنفيذ تعاليم الله وما جاء في القرآن الكريم، ولا تتكاسلوا في تنفيذ أحكام الله وفروضه في العبادة. حينها يا أصدقائنا الحلوين، سوف تعيشون أقوياء نشيطين أصحاء في البدن وفي الروح إن شاء الله. أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة، وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا، وهي هل تعلم؟ هل تعلمون يا أصدقائنا أن الماء المالح يشكل 1% من ماء الأرض؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن الماء يمد الجسم بالطاقة ويجعل الخلايا البشرية تتجدد؟ من شرب الماء وأنت واقف، فإنه يسبب عسر الهضم.
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، وأكيد أكيد أكيد أنتم تعلمون ما هي آخر فقرة في البرنامج.
وأنا يا جنان وأكيد أصدقائنا أيضا، الكل ينتظر هذه الفقرة لأنها تعلمنا الكثير من خلال قصص الأصدقاء والحكايات التي نقرأها في هذه الفقرة.
إذن يا أصدقاء، الآن ننتقل إلى فقرة حكاية.
أصدقائنا، يحكى أنه كان هناك رسام يعيش وحيدا في قرية صغيرة جميلة جدا في منطقة نائية عن المدينة. كان هناك فتى صغير يتردد على هذا الرسام يوميا حتى يساعده ويقدم له العون خلال أداء عمله. فكان الفتى يقوم بتحضير الطعام للرسام ويقوم بالأعمال المنزلية.
كان الفتى كلما ذهب لزيارة الرسام في قريته وجده جالسا أمام لوحاته منهمكا في رسم أجمل وأروع الرسومات البديعة التي تخطف الأنظار وتأسر القلوب من شدة إتقانها وجمالها. ومع الوقت اعتاد الفتى أن ينتهي من مساعدة الرسام وإحضار الطعام له والقيام بأعماله المنزلية، ومن ثم يقضي ساعات طويلة في مراقبة الرسام وهو يداعب اللوحة بفرشاة الرسم وتلوين تفاصيلها. فكان يستمتع بذلك كثيرا ويتعجب من شدة موهبة ذلك الرسام الذي لا يعلم عنه أحد ويعيش وحيدا في هذه القرية.
وفي يوم من الأيام يا أصدقاء، وبينما كان الفتى جالسا بالقرب من الرسام كالعادة يراقبه وهو يرسم لوحته، وقع الرسام على الأرض من شدة التعب والإرهاق، فهرع الفتى على الفور لنجدة الرسام وهو يقول:
قلت لك يا سيدي مرارا وتكرارا ألا ترهق نفسك كثيرا في هذا العمل، وأن تعطي نفسك استراحة من فترة إلى أخرى حتى تستريح من عناء العمل، فأنت لا تأخذ القسط الكافي من الراحة وتقوم بإنجاز الكثير من اللوحات الرائعة بشكل متواصل ودائم، فلماذا تعذب نفسك بهذا العمل الكثير؟
استعاد الرسام يا أصدقاء وعيه واستمع إلى كلام الفتى، فقال مبتسما في هدوء بعيون ذابلة: لا يهم يا بني، فأنا أحب أن أتقن عملي مهما كان الثمن، لأن الجمال يبقى والألم يزول.
أحبائنا، أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارف.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله. ذكر سماحته في مذكراته استبشاره لما أخبر أن مدينة إيران شهر في محافظة سيستان وبلوچستان ذات الأغلبية السنية هي منفاه. كان ذلك في سنة 1977، كما ذكر سماحته السيل الذي أصابها في ذلك العام. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من تلك المذكرات.
مولد النبي يوحدنا. وفي إطار هذا التصور وضعت خطة عملية متواضعة، وهي إقامة مهرجان مشترك بين أهل السنة والشيعة خلال الأيام من 12 من ربيع الأول، وهو تاريخ مولد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم برواية أهل السنة، إلى 17 منه وهو تاريخ المولد الشريف برواية الشيعة، واتفقنا على ذلك. أعددنا مسجد آل الرسول لإقامة المهرجان، وكان ذلك أيام صيف قائض. وبالمناسبة تبلغ درجة الحرارة في إيران شهر 63 درجة مئوية في الشمس و54 درجة مئوية في الظل، وكان من أصعب الأمور علينا أن نذهب في الظهر إلى المرافق، فقد كانت في مؤخرة ساحة البيت وعلينا أن نجتاز 20 مترا للوصول إليها، فحرارة الشمس لا تطاق وتشوي الوجوه وتحرق البشرة، ويبقى الطقس ملتهبا طوال اليوم. وفي الساعة العاشرة ليلا يحس الإنسان بخيط رفيع من نسيم لطيف، ثم تزداد الخيوط وتجتمع ويصير الطقس لطيفا منعشا، غير أن الأرض تبقى ملتهبة لا يمكن الجلوس عليها بارتياح مهما وضع عليها من بساط. أما في عصر يوم المهرجان فكان الطقس مختلفا تماما، تصاعدت سحب في السماء فحجبت لهيب الشمس، ثم هب نسيم لطيف غير معهود في تلك الساعات، تبعتها زخات مطر خفيفة، وتوقعنا أن تكون ليلة المهرجان ليلة ممتعة. يوم عيد المولد النبوي ويوم مهرجان اقترنا ب طيب الطقس واعتداله وزخات المطر، فخرج الناس أفواجا ليتمتعوا بالطقس وليتوجهوا إلى مسجد آل الرسول الذي غص بالمصلين، فامتلأ المصلى والإيوان حوله. والمقصورة كانت مفروشة بالسجاد الثمين، فوقفت لصلاة المغرب أم المصلين. وفي الركعة الثانية من الصلاة سمعت صوتا غريبا يشبه صوت عربة تجر سعفا كثيرا تنسحب أطرافه على الأرض، غير أن صوت الخشخشة هذا لم ينقطع، ولو كان عربة لمرت وانقطع الصوت. بعد لحظات سمعت صوت تلاطم المياه فعرفت أنه السيل. السيل وتربة الحسين عليه السلام. بعد انتهاء الصلاة وجدنا أن السيل قد غمر المدينة وقد طغى الماء حتى وصل إلى إيوان المسجد رغم ارتفاعه مقدار نصف متر عن سطح الأرض. رفعت صوتي طالبا من الناس أن يواجهوا الكارثة. طلبت أولا أن يجمعوا سجاد المسجد ويضعوه على مكان مرتفع كي لا يتلفه الماء، ثم طلبت منهم أن يتخذوا الاحتياطات اللازمة لحماية الأطفال والنساء. استمر تدفق السيول ساعتين أو ثلاثا، وخلالها كنا نسمع أصوات انهدام البيوت واحدا تلو الآخر، حتى خشيت أن ينهدم المسجد. كل شيء كان رهيبا، الظلام بسبب انقطاع التيار الكهربائي، والسيول الجارية الجارفة، وانهدام البيوت، واستغاثة الناس. وفي مثل هذه الحالة الحرجة المرعبة يجول ذهن الإنسان باحثا عن أي وسيلة لمواجهة الموقف، وكانت ذاكرتي تختزن مسموعة مفادها أن تربة سيد الشهداء الحسين بن علي عليه السلام يمكن التوسل بها بإذن الله سبحانه وتعالى لدرء مثل هذا الخطر المحدق. أخرجت من جيبي قطعة أحتفظ بها من التربة التي شرفها الله بريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتوكلت على الله عز وجل ورميت بها في السيول المتدفقة، وما هي إلا لحظات حتى توقف السيل بفضل الله ومنه. بعد أن توقف السيل بادرت إلى تشكيل لجنة لإغاثة المنكوبين، وما كان بالإمكان القيام بنشاط مهم في تلك المدينة، فأوكلنا الأمر إلى صباح اليوم التالي. توجهت إلى البيت وكان يتألف من بيتين بينهما باب مشترك، أسكن أنا والشيخ راشد في أحدهما، وفي الآخر السيد رحيمي والسيد الموسوي الشالي، وهما أيضا نفيا إلى إيران شهر بعد الشيخ راشد، وكان السيد رحيمي استشهد بعد انتصار الثورة الإسلامية حين كان نائبا في مجلس الشورى الإسلامي. وجدت البيت سالما لم يدخله الماء بل وصل إلى مقربة منه. شاع في المدينة أن بيت المنفيين لم يدخله الماء وحسبوا ذلك لنا كرامة، ولكني أوضحت الأمر للناس وقلت لهم إن عدم دخول الماء إلى بيتنا يعود إلى موقعه في مكان مرتفع لم يرق إليه السيل، وليس في الأمر كرامة. مركز الإغاثة. في صباح اليوم التالي ذهبت ومعي رحيمي وراشد إلى خارج المدينة لنرى البيوت التي جرفها السيل في وادي المدينة، وهي البيوت التي لها السهم الأوفى في تسبب الكارثة، لأن المدينة كانت على مر التاريخ عرضة للأمطار، وكانت مياه الأمطار تشق طريقها عبر الوادي وتجتاز المدينة، وبقيت المدينة سالمة على مر القرون. لذلك كان كل بناء على طريق هذا المسيل ممنوعا، لأنه يؤدي إلى سد طريق المياه وتدفقها إلى داخل المدينة، غير أن نفرا من الباحثين عن الأرض المجانية يجازفون في بناء بيوتهم في الوادي، وما زال بعضهم يفعل ذلك في بعض المدن دون علم منه بأنه لا يعرض نفسه للخطر فحسب، بل يعرض المدينة بأجمعها للخطر.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله، إعداد الدكتور محمد علي آذرشاب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان أشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
كلها تعجبت وبهاللطافة، يلتو ذكرى رب العرش هاي الخلافة، هنيالا من عاين بدر وجهك وشافة، هنيالا من عاين بدر وجهك وشافة، يا سلوك بديني يا بديني يا بديني يا صوره وتعيشي وياي 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 يا سلوت بدين يا يبدين يا يبدين يا صورة وتعيشي وياي 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 يا أروع سطر مولاي بحرف النصر مولاي.